وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذه الأمسية الطيبة ليلة الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1434 في المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة، دورة ابن أبي زيد القيرواني في طبعتها الرابعة لهذه الإقامة، إقامة زوار سليمان الثنان، والتي تستضيف اليوم فضيلة الشيخ حسن أيت عجز حفظه الله، والذي جاءنا متجشما على السفر ومشاقه رغبة في النفع وتوصيل الخير لأبنائه، فنرحب به ونشكر له سعيه وجهده، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في علمه وعمله ووقته. سلام على شيخ العزيز المكرم، وأدم من قد حل في ذا المقيم، عليكم سلام الله ما تحية، وحي أهلا بالطيبين وأنعم. فذا حسن أردى علينا بوقته وعلم شريف واسع النفع محكم.
استغفر الله، جزاكم الله خير داعي.
وقبل أن أحيل الكلمة للشيخ، فإن الشيخ حفظه الله لا يسمح بالتسجيل، نرجو من الإخوة الذين وضعوا أجهزتهم وأن يحفظوها، بارك الله فيهم. ودورة إن شاء الله مسجلة عند الإخوة، وإذا تسنى الأمر إن شاء الله وأذن المشايخ سيقوم الإخوة الأفاضل بنسخها على الأقراص، وسيكون لكم حظا إن شاء الله تعالى. والتنبيه الثاني أن الشيخ حفظه الله سيشرح من شرح قول المصنف رحمه الله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم إلى قوله رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 و300 في عقيدته المشهورة، وهي مقدمة لرسالته في الفقه، قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صارا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد أن فرغ المصنف عليه رحمة الله، فرغ من الكلام على الإلهيات، على التوحيد، انتقل إلى الكلام عن النبوات، ثم سينتقل إلى المعاد. وهذه الأصول الثلاثة، وهي التوحيد والنبوات والمعاد، هي الأصول الاعتقادية التي اتفقت عليها جميع الملل، وجاءت بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا نجد أن عامة السور المكية تضمنت هذه الأصول التي اتفقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام.
لأن الخطاب في هذه في الآيات في السور المكية هي لمن لا يؤمن بأصل الرسالة. إذا الكلام هنا على النبوات، قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث اسم فاعل بعث، بعث يبعث بعثا، اسم الفاعل باعث واسم المفعول مبعوث. الباعث هذا وصف لماذا؟ كان قال قبل هذا قال المصنف رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. فقوله إذن الباعث الرسل، الباعث هنا وصف لربه، فوصف لقوله ربه رب العباد. فإذا الباعث اسم فاعل من بعث، والبعث هنا بعث شرعي، لأن البعث نوعان، بعث كوني قدري وبعث شرعي ديني. فالبعث الكوني القدري هو الذي أراده الله عز وجل كونا وقدرا، وإن كان لا يحبه شرعا ولا يرضاه، فهو داخل في إرادته الكونية القدرية. مثال ذلك قوله عز وجل فإذا جاء في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من المخاطب هنا؟ بنو إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. الراجح أن هؤلاء المبعوثون هم جنود بخت نصر، وهو أحد ملوك الكفار الذين سلطوا على بني إسرائيل ودخلوا بيت المقدس وقتلوا جمعا كبيرا وعددا كبيرا من بني إسرائيل ومن صلحائهم وعلمائهم، سلطه الله عز وجل عليهم بسبب ذنوبهم. فالبعث هنا هو بعث كوني قدري لا يحبه الله عز وجل ويرضاه، وإن أراده كونا وقدرا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى مثال البعث الكوني القدري، قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فبعث في قصة بني ابني آدم، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. البعث هنا بعث كوني قدري. أما البعث الشرعي الديني فكقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا البعث هو بعث شرعي ديني يحبه الله ويرضاه. وكقوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالبعث هنا المقصود بالبعث هنا المذكور في هذه العقيدة في هذا المتن هو البعث الشرعي الديني الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. الباعث الرسل مفعول بالباعث، مفعول به بماذا؟ بالباعث. الرسل جمع رسول، والرسول في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، وقيل إنه مأخوذ من الرسل وهو التتابع، يقال رسل اللبن رسلا أي تتابع دره. فيكون المعنى إذا قلنا مأخوذ من الإرسال والتوجيه فهذا واضح أن الرسول سمي رسول لأنه مبعوث ومرسل موجه من رب العالمين إلى عباده ليأمرهم وينهاهم. إذا قلنا أنه مشتق من الرسل وهو التتابع سمي رسولا لتتابع الوحي عليه، سمي رسولا لتتابع الوحي عليه. أما النبي فهو مشتق من النبأ وهو الخبر، ويقال أيضا نبي، يقال نبي ويقال نبي بالهمز. والنبي سمي نبيا لأنه قلنا النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، فالنبي هو المخبر عن الله عز وجل. وعلى هذا يكون النبي بمعنى المنبئ، فهو فاعل بمعنى مفعل، كنذير بمعنى منذر، وأليم بمعنى مؤلم. وهناك فرق بين مسمى النبي ومسمى الرسول، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الراجح عند كثير من أهل العلم أن ثمة فرق بين النبي والرسول، فالنبي هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع، ينبئه الله عز وجل بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع، وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر، قد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر كما جاء في الحديث الذي في سنة الترمذي لحديث الحارث الأشعري أن الله عز وجل بعث زكريا عليه الصلاة والسلام بعث يحيى عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات وأمره أن يبلغهن، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام وابن خالته إما أن تبلغها أو أبلغها أنا. فيحيى عليه الصلاة والسلام هو نبي وليس رسولا، لكن أمره الله عز وجل بتبليغ هذه الكلمات. إذن قد يؤمر النبي بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة أو بعض الوصايا أو المواعظ، وهذا كأنبياء بني إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة. أنبياء بني إسرائيل لم يأتوا بشرع جديد، كانوا جميعا يبعثهم الله عز وجل ويرسلهم على شريعة أو بشريعة التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أحد بشرع جديد ناسخ، فهم بمثابة المجددين لتعاليم الرسل السابقين. الأنبياء هم بمثابة المجددين لتعاليم الرسل السابقين. أما الرسول فهو الذي بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره. إذن النبي نبأه الله عز وجل بشرع سابق ويعني لينذر به أهل ذلك الشرع، وقد يأمره بتبليغ بعض الأوامر. أما الرسول فأرسله يعني بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره، سواء كان هذا الشرع جديدا في نفسه أو جديدا بالنسبة للقوم الذين أرسل إليه. عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة، ولكن قد يأمره أو ربما يأتي بنسخ بعض الأحكام، كما قال الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام ولأحل لهم بعض الذي حرم عليكم، فأحل لهم بعض الأمور التي حرمت في التوراة. وعلى هذا فإن النبوة عامة من الرسالة، الرسالة أخص من النبوة، فبين النبوة والرسالة عموم وخصوص من وجه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام من أصول الإيمان الست التي من تركها أو من لم يؤمن بها فإنه يكون كافرا. هذه الأصول الستة هي أساس العقيدة الإسلامية، أصول الإيمان الستة التي هي أساس العقيدة الإسلامية، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك هذه الأصول الستة هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل المعروف لما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان لا يصح إيمان العبد إلا بها. إذن قال الباعث الرسل إليهم يعني إلى عباده، لأنه قال رب العباد، ثم قال الباعث الرسل إليهم. والإيمان بالرسل ما هو واجب العباد نحو الرسل؟ وما هو الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بجميعه. لهذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المرسل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام، نبي واحد وهو نوح. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، فكأنهم لما كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام فقد كذبوا بسائر المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. فمن كذب وكفر بواحد منهم فقد كفر بسائرهم. كذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالرسل، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم وأن يصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله نوح، إبراهيم، موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. إذن الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وذكر الله عز وجل أنبياء آخرين، ذكر في سورة الأنعام 16 نبيا، هؤلاء نؤمن بهم خصوصا بأعيانهم، من ذكر اسمه من الأنبياء فإننا نؤمن به بعينه وباسمه. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. من لا نعرف اسمه من الأنبياء والرسل فإننا نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنه من أخبارهم مما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، تصديق ما جاء من أخبارهم في الكتاب والسنة، في الكتاب العزيز وما صح من السنة. الأمر الرابع الذي تضمنه الإيمان بالرسل العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا الإيمان بالرسل يتضمن ثلاثة أمور: تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا. فإذا الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالرسل العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو المرسل إلى جميع الناس، المرسل إلى الناس كافة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال المصنف لإقامة الحجة عليهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. اللام هنا لام كي، لام التعليل، يعني ما هي العلة من بعث الرسل ومن إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام هو قيام الحجة على العباد. قال العلماء الحجة اسم لما يحتج به سواء كان بينة أو شبهة، يعني إزالة جميع الشبهات والإقامة الحجة على الخلائق. فبعد بعث الرسل عليه الصلاة والسلام قامت الحجة على الخليقة وانقطعت بهم المعبرة، فلا يمكن من بلغته دعوتهم أن يحتج أمام الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب ما أعلم هذا ولا أعرف هذا. قامت الحجة على الخلق لأن الرسل بلغوا شريعة رب العالمين عليه الصلاة والسلام. وما ذكره المصنف هنا مطابق لقوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أو من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. لا أحد أحب إليه العذر أو أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وفي رواية مسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. إذن المقصود من بعثة الرسل هو إقامة الحجة عن الخلائق، فتنقطع حجتهم وتنقطع معذرتهم، ولا يمكن من بلغته دعوتهم وخالفها أن يعتذر لله عز وجل أو يعتذر يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ليس له عذر يقبل منه. من أجل ذلك فإن الله عز وجل في كتابه الحكيم يقرر عبده يوم القيامة ويقرر عباده يوم القيامة بهذه الحجة، يقررهم ويجعلهم يقرون بأن الدعوة بلغتهم وبأن الحجة قامت عليهم بإرسال الرسل. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يتلون علي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقرهم رب العالمين بهذه الحجة. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جاءهم بالحجج السمعية والحجج العقلية، ولكنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. في هذا دليل على أن الرسل تأتي بالحجج السمعية والحجج العقلية لإقامة الحجة على العباد. والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. الوظيفة الأولى وهي أعظم الوظائف: دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع عبادة ما سواه، وهذا هو مقتضى الشهادة: لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، إثبات للألوهية لرب العالمين سبحانه وتعالى ونفيها عما سواه. إذن أول وظيفة للرسل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إثبات، وخلع عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. وهذه هي غايتهم العظمى ووظيفتهم الكبرى وهدفهم الأسمى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الوظيفة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام. الوظيفة الثانية: تبليغ الشريعة الربانية للناس. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه الوظيفة الثانية للرسل. قال الله عز وجل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا وظيفة الرسل تبليغ شريعة رب العالمين إلى عباده. تبليغ ما هي الشريعة؟ الأوامر والنواهي، بيان ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يكرهه وما يبغضه. ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، فهم يدلون الناس على الخير ويبشرونهم بالثواب المعد إن فعلوا، ويحذرونهم من الشر وينذرونهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. قال تعالى رسلا مبشرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن وظائف الرسل إصلاح الناس بالقدوة الطيبة والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا أسمى الكمالات البشرية، فهم قدوة للناس في أقوالهم وأفعالهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. ومن وظائف الرسل الشهادة على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم البلاغ المبين. يشهدون الرسل عليه الصلاة والسلام يشهدون على أممهم، كل رسول يشهد على أمته بأنه بلغه. ثم إن رب العالمين يجعل هذه الأمة تشهد لأولئك الرسل على أنهم بلغوا أممهم بلغوهم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني لنسألن هؤلاء الأقوام الذين أرسلنا إليهم، هل بلغكم عبد فلان ورسول فلان الرسالة وبلغكم شريعتي؟ فيشهدون أن نعم. وكذلك يسأل المرسلين هل بلغتم أقوامكم وبلغتم عبادي ما أرسلتكم به؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال المصنف عليه رحمة الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، وبه ختمت النبوة والرسالة. فكل من ادعى النبوة لنفسه أو ادعاها لغيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وخرج عن الإسلام. كل من ادعى النبوة لنفسه أو ادعاها لغيره، كما من ادعى النبوة لنفسه كما فعل القدياني غلام الله ميرزا القدياني الهندي، هذا صنيعة المخابرات البريطانية، هذا جعل نفسه نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر. ومن ادعى من اتبعه في هذا الضلال المبين ومن ادعى له النبوة ويسمون القديانيين فهؤلاء كفار خارجون من الملة، ضلال يستحقون النار إذا لم يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام. وقد اغتر بهم بعض سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ممن لا عقل لهم ولا علم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة بناء محكم حسن بقي فيه مكان ليس فيه لبنة، ليس فيه حجرة توضع وضعت هناك، فالناس يأتون ويقولون هناك مكان لم توضع فيه لبنة. قال فأنا اللبنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم به تم بنيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو تكميل لما جاء به من الشرائع عليهم الصلاة والسلام. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وروى مسلم أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج في أمتي كذابون دجالون قريبا من 30. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يخبر بأنه سيخرج بعده دجالون كذابون مدعون للنبوة، وقد وقع ذلك. قال قريبا من 30، وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب في دعواه، في دعواه هذه، ومن ادعى له النبوة فقد كفر وخرج من الملة. من ادعى النبوة ومن ادعى لغيره النبوة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ثم قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصلي في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن الكريم، وقد وردت في موضعين منه. الأول في سورة الأحزاب في قوله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بل في سورة الأحزاب وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وفي سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره هذه الأشياء التي وصف الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها. الوصف الأول الذي ذكره المصنف وهو مذكور في القرآن العظيم قال ومبشرا ونذيرا، أي مبشرا بالوعد ونذيرا بالوعيد. ويوضح هذا قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. من المبشر؟ هم أهل التقوى، أهل الطاعة، أهل الإيمان. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. من المنذر؟ هم القوم الجاحدون، الكفار المخاصمون للنبي صلى الله عليه وسلم، اللادون في الخصومة. الوصف الثاني الذي ذكره المصنف هو قوله وداعيا إلى الله بإذنه. هاتان الكلمتان تضمنتا منهجا للدعوة إلى الله عز وجل. لأهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله ثلاثة أقوال. أحدها داع، قالوا قال ابن عباس داعيا إلى الله أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله. القول الثاني قالوا داعيا إلى الله أي داعيا إلى طاعة الله، وهذا قول ابن عيسى. القول الثالث داعيا إلى الله أي داعيا إلى الإسلام، وهذا قاله أبو بكر النقاش. ومؤدى هذه التفسيرات كلها هو واحد، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وداعيا إلى الله بإذنه. كذلك في أهل التفسير في لأهل التفسير ثلاثة أقوال في هذه الكلمة، في هذه اللفظة، أي في قوله تعالى بإذنه. أحدها بأمره، بإذنه أي بأمره سبحانه وتعالى، قال ابن عباس. الثاني بعلمه، وهو قول الحسن البصري. الثالث بالقرآن، قال يحيى بن سلام. وأيضا مرد هذه التفسيرات الثلاثة إلى أمر واحد، وهو بما شرعه الله عز وجل، أي داعيا إلى توحيد الله وعبادته وطاعته بما شرعه الله عز وجل وأمره به. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله تعالى بإذنه أي بأمره وما أنزله من العلم. وقال أيضا بأمره أي بالأمر والنهي، أي بما شرعه الله عز وجل. فمعنى قوله، قال شيخ الإسلام، فمعنى قوله وداعيا إلى الله بإذنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الله بإذن الله، لا من تلقاء نفسه بل بأمر الله له. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فبين الله عز وجل أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا دائما يعني في هذه الآية: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. فإذا قوله داعي إلى الله بإذنه ماذا نستفيد منها؟ توحيد الإخلاص وتوحيد المتابع. توحيد الإخلاص في قوله وداعيا إلى الله، وبإذنه توحيد المتابع، توحيد الإخلاص وتوحيد المتابع. لا نعبد إلا الله عز وجل ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فمن دعا إلى الله إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. الوصف الثالث الذي ذكره المصنف ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله: وسراجا منيرا، قال مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج هو المصباح. لماذا سمي سراجا؟ قال شيخ الإسلام: سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. قال: وإنما سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. من مميزات المصباح أنه يضيء ويبين ويوضح، يبين لك الطريق ويوضح لك ويوضحها لك ويعني ينيرها لك. وهذه الأوصاف موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة السراج المنير. ثم هنا نقطة أيضا ذكرها شيخ الإسلام، قال: سماه الله عز وجل سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. فالشمس مع أنها منيرة تنير للعباد، ولكن فيها مادة الإحراق، فيها مادة الإشراق وفيها مادة الإحراق، فيها وهج وفيها حرارة. إذا أنت مشيت في الشمس لشك أنها تنير لك الطريق، ولكنها قد تؤذيك، قد تحرقك إذا مشيت طويلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سراج منير، ليس فيه أذى، ليس فيه إلا الإشراق، وليس فيه مادة الإحراق، فهو منير، سراج منير. سماه الله عز وجل سراجا منيرا، والشمس سماها سراجا وهاجا. فانظروا إلى هذه النكتة اللطيفة، قال: سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذى بوهجه. اختيار كلمات، يعني شوف تناسب الكلمات. الشمس سراج وهاج، ونبينا صلى الله عليه وسلم سراج منير. لهذا فإن الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالنور المبين. كثيرا ما يصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى بالنور المبين الذي يهتدي به السائرون. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال أيضا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال أيضا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فسمى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى سماه نورا. فهذا كله تصديق ما ذكره المصنف عليه رحمة الله وسراجا منيرا. هذه كلها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال وأنزل عليه كتابه الحكيم. أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم وهو القرآن العظيم. والحكيم هو الموصوف بالحكمة، وقد جاء تصديق هذا في كتاب الله عز وجل في غير من آية منه قوله سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم. إذن الحكيم هو الموصوف بالحكمة، والحكمة نوعان. الحكمة نوعان، حكمة قولية وحكمة فعلية. فالحكمة القولية هي قول الحق، الحكمة القولية هي قول الحق، والحكمة الفعلية هي فعل الصواب. فالحكمة هي إصابة الحق قولا وعملا. فالحكمة قول الحق وفعل الصواب. فالحكمة إذن حكمتان، حكمة قولية وحكمة فعلية. والقرآن العظيم جاء، وقد ذكر الله عز وجل أنه آتى غير واحد من أنبيائه الحكمة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، آتاني الكتاب والحكمة، عيسى عليه الصلاة والسلام يقول آتاني الكتاب والحكمة وجعلني نبيا. فالحكمة هي قول الحق وفعل الصواب. والقرآن العظيم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال ابن كثير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فجاء بالحكمة القولية وهي قول الحق وهو العلم النافع، وجاء بالحكمة الفعلية وهو فعل الصواب وهو دين الحق وهو العمل الصالح. فالقرآن فيه من الأخبار الصادقة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة ما لا يحصى عده، الشيء الكثير جدا. فالحكمة التي جاء بها القرآن هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، وهي إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. لهذا وصف القرآن الكريم أو القرآن العظيم وصف بالحكمة، القرآن الحكيم يسمى بالقرآن الحكيم، سمي وصف بالحكمة. قال وشرح به دينه القويم، أي أن الله عز وجل شرح وفسر وبين دينه بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تصديق هذه العبارة هو قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر. من المخاطب هنا؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك يا محمد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، اللام هنا لام تعليل، لام تعليل، ما أزأل. يعني الله عز وجل بين ما أنزله على عباده وبين شريعته بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وشرح الدين الذي جاء به من عند الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وروى ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة والحديث حسن، قد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في برقم 2866 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فبين لنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، ما ترك شيء من الدين إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن العباد بن سارية والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، واضح بين، لا يزيغ عنها ولا يخرج عنها ولا ينحرف عنها إلا من سفه نفسه إلا هالك. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال المشركون لسلمان: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة. قال: أجل، علمكم حتى أدب قضاء الحاجة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أدب قضاء الحاجة علمها لأمته، كيف لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا لا تستنجي بيمينك، ولا تستنجي بأقل من ثلاث أحجار. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، يعني الاستنجاء بالروث والعظام، وقد جاء في حديث أنهما زاد إخواننا من الجن، وزاد العظام زاد إخواننا من الجن والمؤمنين، والروث هو زاد لدوابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى آداب قضاء الحاجة، حتى الأمور الصغيرة، فكيف بالمطالب العالية، مطالب الإلهية العالية، مسائل التوحيد والإيمان، هذا من باب أولى وأحرى، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من باب أولى وأحرى. وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء أو في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح الله به دينه القويم، وبين لأمته كل ما يحتاجونه في دنياهم في دينهم ودنياهم، إما عن طريق النص أو عن طريق الإيماء والإشارة. قال المصنف عليه رحمة الله في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: وهدى به الصراط المستقيم، يعني أن الله عز وجل هدى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم صراطه المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الطريق الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى واحد مفرد لا ثاني له. فالطريق الموصل إلى الجنة هو طريق واحد. وما هو هذا الصراط؟ هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نتبعه ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جاء تفسير هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أيضا عن جابر، رواه ابن ماجه عن جابر قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا هكذا على الأرض مستقيما، قال: هذا سبيل الله، هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة، الموصل إلى رضوان الله عز وجل. ثم خط على جنبات الخط، هذا خطوط على جنبة ذلك الخط خطوطا على اليمين وعلى اليسار. قال هذه السبل على جنبة الطريق، هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل واحدة، وعلى الطريق هناك سبل، طرق صغيرة على أطراف ذلك الطريق، على كل طريق شيطان يدعو إليه، يقول لك تعال أخرج من الطريق المستقيم واتبعني، يخرجون يحاولون إخراج الناس من هذا الطريق الموصل إلى الجنة، وهو واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لهذا فسرت السبل هنا بالأهواء والبدع، فسرت السبل في هذه الآية بماذا؟ بالأهواء والبدع. فالطريق الموصل إلى الله عز وجل واحد، وهو صراط النبي، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله عز وجل حكاية عن هود عليه الصلاة والسلام: إن ربي على صراط مستقيم. يعني إذا مشيتم على هذا الصراط فإنكم ستصلون إلى الجنة وإلى طريقي وإلى مرضات الله عز وجل. وقال تعالى أيضا في آية شبيهة بهذا: قال هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن البصري: معناه هذا صراط إلي مستقيم، يعني صراط علي، يعني هذا الصراط موصل إلي، هذا صراط إلي مستقيم. والصراط من صفته الاستقامة وعدم الاعوجاج، بخلاف السبل فهي معوجة وخارجة عن الصراط المستقيم. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، أي أن السبيل القصد، السبيل هو الصراط، الصراط القصد المستقيم يوصل إلى الله، إلى الله، يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وإلى جنته. والجائر هي وهو السبل، ومنها جائر، من هذه السبل، من هذا، من الطرق هذه جائر، خارج وخارج عن الصراط المستقيم، هذه هي السبل. انظروا كيف يفسر القرآن بعضه بعضا. لهذا أمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، وهذا في كل ركعة من صلاتنا. ألا نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا هو الصراط المستقيم. وهذا الصراط كما قلنا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف: وهدى به الصراط المستقيم. ما هو تصديق هذا؟ تصديقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من المخاطب هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. لهذا قال الله عز وجل: ولو أنه في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. مش معنى ما يوعظون به؟ يعني ما يؤمرون به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربعة جوائز، أربع جوائز. الجائزة الأولى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما أمرهم الله عز وجل به ورسوله، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبتك الله عز وجل على الاستقامة بفعل المأمور وترك المحظور والاستقامة على السنة، يثبتك الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن قال: لكان خير لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكان خيرا لهم، الجائزة الأولى، وأشد تثبيتا، الجائزة الثانية، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الجائزة الثالثة، ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن تمسك بالسنة وعمل بما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يهديه ويثبته عن الصراط المستقيم. هذا كله معنى قول المصنف وهدى به الصراط المستقيم. إذا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله هدي إلى صراط مستقيم. إذا ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد إلى الله تعالى، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، كما قال الإمام ابن القيم، هذا كلام الإمام ابن القيم، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذه الطريق، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الفقرة الأولى وهي متعلقة بماذا؟ بالنبوات، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن الأنبياء وعلى خاتمهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفقرة الثانية وهي المتعلقة بالمعاد. قلنا الأصول الاعتقادية التي جاءت اتفقت عليها الرسل عليه الصلاة والسلام ثلاثة، وهي التوحيد والمعاد والنبوات. التوحيد والمعاد والنبوات، جميع الرسل وجميع الكتب المنزلة اتفقت على هذه الأصول الاعتقادية، الإلهيات، التوحيد، والنبوات، والمعاد. إذن قال المصنف في بيان هذا فيما جاء يعني فيما تعلق بالمعاد، قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بعد أن فرغ المصنف من ذكر التوحيد والنبوات انتقل إلى ذكر الأصل الثالث وهو المعاد، فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقد جاء هذا المعنى في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأنتم تلاحظون أن المصنف الإمام المصنف تحرى في عبارته في هذه العقيدة المباركة، تحرى الآيات والأحاديث، تحرى أن تكون يعني عبارة وهي شبيهة بالعقيدة الواسطية، تحرى فيها شيخ الإسلام كذلك يعني ألفاظه كلها مبنية على آيات وأحاديث صحيحة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى من يعني مما جاء مؤيدا ومصدقا لقول المصنف وأن الساعة آتية لا ريب فيها، قوله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون في سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله لا ريب فيها أي لا شك فيها، فهو أمر متيقن، متيقن الوقوع، لا شك فيه ولا ريب، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة تطلق يعني الساعة تطلق يراد بها معنيان، المعنى الأول تطلق الساعة يراد بها الموت عند النفخ في الصور يعني الصعق، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وش معنى هنا الساعة؟ الساعة هنا هي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. وتطلق الساعة ويراد بها البعث يعني قيام الناس لرب العالمين. كما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شوفوا نجينا استاذ الساعة الأولى مش مقصود به ويوم تقوم الساعة يعني يوم تقوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة المعروفة ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كما جاء في سورة هود كما جاء في آية أخرى أو سورة يونس. سورة يونس عفوا. قال إذن من الآيات يعني التي فيها تصديق هذه اللفظة وهي قوله لا ريب فيها عفوا وأن الله يبعث من يموت عفوا. قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هنا مسألة ذكر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى أن الموتى يبعثون من قبورهم كقوله سبحانه وتعالى وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال أيضا وإذا القبور بعثرت وقال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وسبب ذلك أن الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور ولكن البعث يكون لكل من قد مات سواء قبر أو لم يقبر. لهذا المصنف اختار هذه العبارة التي يؤيدها ما ذكرناه لا يبعث الله من يموت والموتى يبعثهم الله وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وقوله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. اختار هذه اللفظة وهي يبعث وأن الله يبعث من يموت لأنها أعم يعني تعم من قبر ومن لم يقبر. إنسان قد يموت غرقا ولا يعني وتأكله الحيتان وقد يموت حرقا وتذر الرياح يعني رماد جسده الرياح فيذهب. هذه كلها يجمعها الله عز وجل ويبعثها يوم القيامة يبعث هذه الأجساد يوم القيامة. فقوله وأن الله يبعث من يموت أعم من قوله وأن الله يبعث من في القبور وهذا دليل على فقه هذا الإمام عليه رحمة الله ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. ثم قال تعليلا لقوله وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وهذه العبارة تصديقها في قول الله عز وجل كما بدأكم تعودون في سورة الأعراف فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة. وقوله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده في سورة الأنبياء وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن قال المصنف كما بدأهم يعودون هذه الجملة ذكرها على سبيل الاستدلال والاحتجاج على صحة البعث وثبوته وأن الله يبعث من في القبور كما بدأهم يعودون. استدل بالمعاد على البداءة استدل بالمعاد على البداءة يعني أنه يعيد خلقه كما بدأ كما خلقهم أول مرة فإنه يعيدهم. وهذه الطريقة في الاستدلال جادة مطروقة في القرآن العظيم. هذه أحد الأدلة التي استعملها التي استدل بها الله عز وجل في القرآن الكريم على ثبوت البعث والنشور وعلى ثبوت المعاد. وتقرير هذا الدليل يعني الاستدلال على المعاد بالبداءة تقرير هذا الدليل أنه كما وقع الاعتراف بالبداءة تعين الاعتراف بالإعادة كما أنك تعترف بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان من عدم فإن هذا يستلزم منك أن تعترف أنه يمكنه أن يعيده وأنه هو الذي يعيده لأن حكم النظير حكم نظيره. وأيهما أهون الإعادة أم يعني إنسان الآن وبالمثال نضرب لهذا مثال وبالمثال يتضح المقال ولله المثل الأعلى. إن أيهما أسهل؟ أنك تصنع خزانة، إنسان نجار يأتي ويصنع خزانة يؤسسها ويكون ويأتي بالحطب ويركبها وينشئها، أو أن هذا يعني أسهل، أم أنه إذا تكسرت تلك الخزانة أو تشققت يعني ينزع خشبة ويركبها، أو إذا يعني تهلهلت وصارت مضعضعة يعيد تركيبها، أيهما أسهل؟ أسهل الأول أم الثاني؟ الثاني. ولله المثل الأعلى باستدلال بالمعاد على البداءة، وهذا على المعاد بالبداءة، بالبداءة عفوا، يعني القادر على المبدأ قادر على المعاد، كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته، والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ وهذا كثير في كلام الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى، منه قوله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه في سورة ياسين، أواخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف شك في المعاد وفي البعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، خلقها من عدم وهو بكل شيء عليم، وهو بكل خلق عليم، أنشأها من عدم، أيهما أسهل؟ البداءة من المعاد، لا شك أن المعاد أسهل وأهون. وقال الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد في سورة قاف. قال الإمام الكثير في تفسيره أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. أفعينا، مش معنى العي، العي هو العجز، يعني أفعينا هذا استفهام إنكاري، أفأعجزنا الخلق الأول خلق الإنسان أول مرة حتى يعجزنا إعادته وإحياؤه وإعادة تركيب عظامه؟ كلا. إذن قال ابتداء الخلق لم يعجزنا، معنى هذه الآية ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. وكذلك مثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من البدء. ومثل قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يقول هذا كفرا بالبعث والنشور. قال الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من لا شيء، خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه إذن إحدى الطرق التي يسلكها القرآن العظيم في إثبات ماذا؟ في إثبات المعاد وإثبات البعث والنشور، الاستدلال على المعاد بالبداءة ببدء الخلق، وهو الدليل الذي ذكره الإمام ابن أبي زيد القرواني عليه رحمة الله تعالى. وكذلك نذكر الأدلة الأخرى التي لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله من الأدلة التي استعملها الله القرآن العظيم في إثبات المعاد، الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء العظيمة كخلق السماوات والأرض، وهذا قياس أولوي، يعني هذه السماوات والأرض العظيمة التي خلقها الله عز وجل وبناها وأحسن تصويرها وخلقها، أي هل هذه يعني أصعب وأعظم من إعادة بعث الإنسان وإعادة تركيبه وخلقه؟ كلا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال الله عز وجل مثال هذا في القرآن العظيم، يعني قال الشيخ الإسلام تيمية في هذا الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء العظيمة، وهذا قياس أولوي وهو حجة باتفاق. وتقرير هذا الدليل أن قدرة الله التامة على خلق السماوات والأرض دليل قطعي على قدرته على إعادة الخلق من باب أولى، قدرة الله التامة على خلق السماوات والأرض دليل قطعي على قدرته على إعادة الخلق من باب أولى. ولله المثل الأعلى يمكن هذا التمثيل. إنسان يصنع لك يعني يصنع لك خزانة، نجار دائما نظر بالمثال بالنجار، يصنع لك خزانة، ألا يستطيع أن يصنع لك كرسيا صغيرا؟ إذا كان خزانة كبيرة عظيمة جميلة تقول له أنت لا تستطيع، تقول لذلك النجار مستحيل، لا يمكنك أن تصنع كرسيا، هل هذا يعقل؟ أيهما أعظم وأصعب؟ الخزانة الكبيرة العظيمة التي يعني تستغرق وقتا وتتطلب إلى معرفة وعلم، والكرسي أسهل. هكذا الاستدلال بالمخلوقات العظيمة على قدرة الله عز وجل التامة على خلق المخلوقات العظيمة وإنشائها، يستدل بهذا على قدرته على البعث، على إعادة عباده سبحانه وتعالى وبعثهم. ومثاله أيضا قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، تنبيه على البعث، فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز عن خلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى. رأيتم الآن الدليل؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، انظروا إلى هذه السماوات العظيمة وما فيها من أجرام وكواكب، وهذه الأرض وما فيها من مخلوقات. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز بخلقهن على خلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير. ومن الأدلة أيضا التي استعملها القرآن الكريم في إثبات المعاد الاستدلال على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب بنزول المطر. يستدل الله سبحانه وتعالى بحياة الأرض بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها ولا شجرة ولا نبات، ثم ينزل عليها المطر فيحييها وينبت فيها من كل زوج بهيج، فهذا دليل على أنه قادر على إحياء على الأجساد الميتة الباردة اليابسة التي لا حياة فيها، قادر على إحيائها كما أحيا الأرض وأخرج منها النبات بهذا المطر الذي ينزل من السماء. وتقرير هذا الدليل أنه كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها بالمطر، فكذلك يحيي الموتى يوم الحساب. شوف القياس والعلة بينهما. وكما أنه سبحانه يخرج بهذا المطر من الأرض الثمار والأقوات والحبوب، كذلك يخرج الموتى من الأرض بعدما غيبتهم فيها. وفي هذا جاء قوله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون، ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. ومن قول سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذه إذن من الأدلة التي يستدل بها الله عز وجل على البعث والنشور. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من أجل ذلك فإن الله عز وجل لما ذكر منكر البعث في سورة قاف وقولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قالوا هؤلاء الكفار، قالوا فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال بعد ذلك: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا الخروج وهذا البعث الذي تنكرونه، انظروا إلى هذا الإحياء الذي شهدتموه وتحققتموه، وقيسوا عليه الأحياء الذي لم تشاهدوه. ونظيره أيضا قوله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك قوله وهذا نبه عليه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال في سورة طه وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ابن كثير في البداية والنهاية ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه على المعاد فقال منها أي من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هذه من الأدلة التي استدل بها الله عز وجل على ثبوت المعاد وصحة وقوعه ويعني ثبوت وقوعه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. لما كان يوم المعاد هو يوم الجزاء والحساب انتقل المصنف إلى ذكر سعة رحمة الله تعالى في هذا اليوم لما ذكر إثبات المعاد وذكر الحشر والبعث ذكر القيامة ذكر سعة رحمة الله عز وجل في هذا اليوم سعة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين في ذلك اليوم ومن ذلك مضاعفة حسناتهم. قال وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. تصديق هذا قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي صحيح مسلم هذا في الكتاب وفي السنة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وهذا تصديق قول المصنف وأن الله سبحانه ضاعف لعباده الحسنات لعباده المؤمنين الحسنات. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إنسان أراد أن يعمل حسنة ومنعه مانع من عمل تلك الحسنة أعاقه أمر فلم يعمل تلك الحسنة الله عز وجل يكتب له الحسنة تلك الحسنة مع أنه لم يعملها ولكن بنيته بتلك النية الطيبة كتب الله عز وجل له ثواب هذه الحسنة. لهذا لا بد يا إخوان هذا تنبيه مهم لا بد من تجديد النية دائما إنسان ينوي الخير. لهذا قال الإمام أحمد قال عبد الله بن أحمد لأبيه الإمام عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد قال لأبيه يا أبتي أوصني قال وصيني أوصني فقال له يا بني انوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. الإنسان دائما ينوي الخير ولو كان عاجزا عنه ينويه يقول لو أنني كنت قادر لفعلت كذا وكذا أنوي الخير سأحاول أن أفعل كذا وإن لم يفعله حتى يكتب الله عز وجل له أجر هذا الخير الذي نواه. قال إذن فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة
فإن هو هم بها فعملها، إذا عمل بهذه الحسنة كاتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى من حسن من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أكثر من 700. لهذا قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها، إنسان أراد أن يعمل سيئة ثم تذكر وعيد الله عز وجل وتذكر رب العالمين وخشي الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات وتركها من جراي، يعني خوفا مني تركها لهذا العبد خوفا من الله عز وجل، هم بسيئة وأراد أن يعملها ثم تذكر وأحجب عن تلك السيئة، ماذا يكون له؟ قال: كتبها الله عنده حسنة كاملة. هو أراد أن يعمل سيئة، لما تركها خوفا من الله عز وجل انقلبت تلك السيئة إلى ماذا؟ إلى حسنة، كتبها الله عز وجل حسنة. إذن إذا هم بحسنة لم يعملها تكتب له حسنة، إذا عملها تكتب له من 10 حسنات إلى 700 ضعف ضعف إلى أكثر من ذلك، إذا هم بسيئة ولم يعملها تركها خوف من الله تكتب له حسنة، وإذا هو هم إذا هو هم بها وعمل تلك السيئة تكتب له سيئة واحدة، وإذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر تمحى وتذهب. لهذا جاء في بعض الروايات في رواية المسلم: ومحاها الله، يعني تلك السيئة إذا تاب العبد منها يكتبها سيئة وإذا تاب منها يمحى الله عز وجل. قال: ولا يهلك على الله إلا الهالك. الإنسان بعد هذا الإكرام من الله عز وجل ثم تغلب سيئاته وحسناته حسناته تبلغ سيئاته وحسناته، فلا شك أنه يكون هالكا، هذا من هالكين الإنسان إذا مع هذا الفضل من الله عز وجل وهذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى ثم تبلغ ثم عفوا تغلب سيئاته وحسناته، تغلب سيئة الحسنات مع هذا الإكرام وهذه مضاعفة الحسنات، ثم يأتي يوم القيامة سيئاته أكثر من حسناته، هذا لا شك أنه يعني أصرف على نفسه إصرافا لا مزيد بعده، فهو شقي هالك كما جاء في بعض الطرق بعض الروايات الصحيحة. ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك، نعوذ بالله من الشقاء والهلاك. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني أن الله عز وجل يضاعف لعباده الحسنات، وإذا إذا وقعوا في الكبائر كبائر الذنوب ثم تابوا إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر لهم هذه الذنوب ويتوب عليه. انظروا إلى سعة رحمة الله وإلى سعة فضله، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. إذن الكبائر تكفرها التوبة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن في سورة الفرقان في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. تلك السيئات بعد التوبة ماذا تصير؟ تصير حسنات. انظروا إلى فضل الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح لها 3 شروط. الشرط الأول الندم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أن يندم على ما فعل. والندم محله أين؟ محله ماذا؟ محله القلب، يندم على ما فعل، هذا أول خطوة في التوبة. الخطوة الثانية الإقلاع، أن يتوقف عن ذلك الفعل، عن تلك المعصية، يقلع عنها ويتركها ويبتعد عنها. الأمر الثالث أو الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح العزم على عدم العود، أن يعزم بقلبه ويحرص وينوي أن لا يعود أبدا إلى تلك المعصية، وهذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أضاف العلماء شرطا رابعا فيما يتعلق بحقوق العباد، وهو أداء الحقوق، أن يرد الحقوق إلى أهلها. إذا ظلمت شخصا أخذت ماله أو طعنت في عرضه أو كذا أو مثل هذا، فالواجب ما هو الواجب؟ يعني من شروط توبتك أن ترد إليه، أن ترد عليه ذلك المال أو ذلك الحق الذي أخذته منه. وإذا يعني طعنت في عرضه، إذا إما أن تعتذر له أو تثني عليه كما كنت تطعن فيه. إذا كان يعني تحرجت أن تقول له ولم يعلم بطعنك فيه، تذهب عند أولئك الذين كنت تطعن فيه عندهم وتثني عليه وتقول لقد كنت مخطئا عندما طعنت فيه وهو رجل فاضل وكذا وكذا. هناك فائدة ذكرها العلماء في قوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال العلماء عليهم رحمة الله: أعظم الذنوب هو الكفر. قال الله عز وجل فيه: قل للذين كفروا إن ينتهوا ويتوبوا ويتركوا هذا الكفر يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم الله عز وجل ما فعلوا، لأن الإسلام يجب ما قبله. قالوا من باب أولى أن الله عز وجل يغفر ما دون الكفر. عرفتم هذا القياس وهذا الفائدة التي استنبطوها من هذه الآية؟ إذا كان الله عز وجل يغفر الكفر، إذا كان تاب الإنسان من الكفر يغفر الله عز وجل له هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب. فمن باب أولى أنه إذا تاب من الذنوب التي هي ما دون الكفر فإن الله عز وجل يتوب عليه. هذا كله يعني بيان لقول المصنف: ويغفر السيئات، أو يتوب، أو صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، عفوا. ثم قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. يعني الله عز وجل من سعة رحمته الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإنه يغفر له الصغائر بالأعمال الصالحة، الصلاة، الصوم، الحج، يغفر له بهذه العبادات، يغفر له بالوضوء، يغفر له الصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة أو تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول: ما من مسلم يقوم فيتوضأ، يحسن الوضوء، ويحسن الصلاة، يصلي وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشع في تلك الصلاة، ويتم ركوعها وسجودها، ويقبل بقلبه الله تعالى، فإن الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب التي اقترفها من قبل، الصغائر، ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. كل ما لهذا جاء في بعض الأحاديث تحترق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون ثم تقومون فتصلون الظهر فتطفئون ذنوبكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر الذنوب، ثم تحترقون، وهكذا. فالصلوات، هذه الصلوات مكفرات للذنوب إذا اجتنب الإنسان الكبائر. فالصغائر يغفرها الله عز وجل إذا اجتنب الكبائر وفعل ما يؤمر به، ما أمر الله عز وجل به من الصلاة ومن الطاعات. ثم قال كذلك: قال روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا هو الشرط. ثم قال المصنف: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. هذا كله أيضا من رحمة الله. الإنسان المؤمن إذا وقع في كبيرة هو صائر إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هو تحت المشيئة. وهذا لما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، يعني فمن وفى بهذه البيعة وترك هذه الكبائر فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. إذا أصاب كبيرة من الكبائر يعاقب في الدنيا بالحد أو بمصيبة. إذا عوقب بالحد، المقصود هنا الحد، إذا عوقب بالحد وقيم عليه الحد فإن الحدود مكفرات. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل، يعني ستره الله عز وجل، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وفي رواية: ومن أصاب من ذلك شيء فستره، يعني ستره هذا الفاعل، المقصود أنه فعل شيء واستتر، لم يظهر تلك المعصية، فعل كبيرة واستتر، فهو تحت المشيئة. طبعا هذا إذا لم يتب منها، أما إذا تب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ثم ذكر الدليل، ختم المصنف هاتين الفقرتين أو هذه الفقرة بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة من سورة النساء، في موضع من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، فتقدره في غير القرآن كيف يكون؟ إن الله لا يغفر إشراكا به، والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. فإذا الله عز وجل لا يغفر الشرك، لهذا بعض العلماء قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر الله عز وجل، استدلالا بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فإن الله عز وجل يغفره لمن يشاء. ولكن احذروا، بعض الناس يقول لك ما دام الله عز وجل أنا تحت المشيئة يعني فأرتكب الكبائر ثم الله عز وجل يغفرني. لا، أنت على خطر عظيم، من يرتكب الكبائر ولا يتب منها فإنه في خطر عظيم، وإنه يقدم على الله عز وجل وهو خائف على نفسه، لا يأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فالشاهد في هذه الآية التي ساقها المصنف يعني على وجه الاستدلال لما ذكره هو أنه أن الله عز وجل جعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، ساقها المصنف دليلا على الفقرة السابقة، ومعناها أن كل الذنوب ما سوى الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. نتوقف عند هذا الحد ومعذرة على الإطالة، ونستسمحكم على التأخير وعلى الإطالة، وجزاكم الله خيرا على صبركم معنا في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأقول قولي هذا: فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. توقف إن شاء الله. أقرأه. قال نرجو منكم أن تحدثون عن قديانية لعل الله يهدي بكلامكم من يشاء ويثبت من يريد. ولقد وصل عددهم في إحدى الولايات حسب علمي إلى أكثر من 30 فردا وغالبهم طلبة جامعيون. فلقد أثاروا المشاكل وتأثر بهم عمق من يريد أن تحدث عن الله خير مرة. القديانية هذه أم أتباع مرزا غلام القدياني، وهو رجل هندي أعجمي لا يكاد يبين، وقد ادعى النبوة وهو صنيعة المخابرات الإنجليزية. ومن أصوله يعني أول ادعى النبوة وادعى أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب أشر، ثم ألغى شعيرة الجهاد لأن بريطانيا كانت مستعمرة للهند وكان الهند يعني فيها مسلمون كثيرون، فأراد أن يثبطه الاستعمار الإنجليزي، المخابرات الإنجليزية أرادت أن تثبط الهنود على الجهاد يعني وتمنعهم من الجهاد حتى يبقوا في بلاد الهند ولا يخرجوا منها. فأخرج لهم هذا الرجل الجاهل يعني وادعى النبوة، واتبعه بعض الرعاع يعني غرهم بأمواله وبدنياه، فاتبعه بعض الرعاع ويعني ولم يكن له قبول يعني لم تنتشر إلا في الفترة الأخيرة في الهند التي يعني ظهرت فيها القديانية لم يكن له أتباع كثير، بل معه شرذمة قليلون وغالبهم اتبعوه بتأثير الأموال وبتأثير المادة. فهؤلاء القديانيون يكفرون يعني بعقيدة ختم النبوة ويعني يتأولون الآيات، يقولون في قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين، شوف كيف التحريف الآيات، قال خاتم يعني يتزين زينة النبيين مش ختم به النبوة، ولكن يرد عليهم ما جاء في الأحاديث الصحيحة لا نبي بعدي لا نبي بعدي. وكذلك هذه التفسير لم يسبقه أحد من العلماء إليه، هذا تفسير قدياني للقرآن، لهذا تفسيرهم تفسير باطني، يحرفون الآيات ويحرفون معاني الآيات. وفي الحقيقة هؤلاء الذين اتبعوهم غالبهم اتبعوهم من أجل المادة، يعطونهم أموال، يعني هناك جهات يعني مفسدة تريد إخراج المسلمين عن دينهم وتريد إفسادهم وينفقون الأموال الطائلة، فكل من اعتنق هذا المذهب القدياني يعطونه يعني مبالغ يعينونه، قد يكونون في حاجة وكذا. ومع هذه التلبيسات التي لا تنطلي أجل الله قدركم إلا على البهائم، هل ينطلي على عاقل أن قوله سبحانه وتعالى خاتم النبيين هو زينة النبيين؟ هذا غير صحيح. وهل ينطلي على عاقل أنه يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ختم الله به الشريعة وبين به كل شيء؟ وثم هذا أي شريعة جاء به هذا القديان؟ ليس معه شيء، رجل أعجمي لا يحسن العربية لا يكاد يبين. الشاهد أن هذه يعني هذه العقيدة هذا المذهب القدياني لا يتبعه إلا من ناقص في العقل والعلم. أما الإنسان العاقل حتى إذا ما عندهش علم، الإنسان الذي عنده عقل ويفكر يعلم أنهم مبطلون. وقد صنفت كتب في هذا، وأحسن كتاب في حدود علمه هو كتاب الشيخ إحسان ظاهر، الشيخ إحسان ظاهر الباكستاني رحمه الله تعالى، له كتاب القديانية، وهناك رسائل أيضا، ولعل إن شاء الله قد تخرج إن شاء الله قريبا يعني مطوية في القديانية يخرجها بعض المشايخ، نسأل الله أن يوفق الجميع للخير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله خير الجزاء شيخنا على ما أفاد وأجاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ونفعه بما قدم وألقى، إنه كريم جمال. وقبل أن نختم نذكر بالمحاضرة غدا إن شاء الله التي ستكون بمثل هذا الوقت على الساعة 10 إلا ربع، الشيخ عبد الحكيم دهس. قبل أن أختم أطلب صاحب الجهاز ليأتي ليأخذ جهازه، وأطلب من الحضور الكرام أن يلزموا أماكنهم حتى يتسنى الشيخ خروج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
وجزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذه الأمسية الطيبة ليلة الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1434 في المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة، دورة ابن أبي زيد القيرواني في طبعتها الرابعة لهذه الإقامة، إقامة زوار سليمان سنان، والتي تستضيف اليوم فضيلة الشيخ حسن أيت عزت حفظه الله، والذي جاءنا متجشما على السفر ومشاقه رغبة في النفع وتوصيل الخير لأبنائه، فنرحب به ونشكر له سعيه وجهده، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في علمه وعمله ووقته. سلام على شيخ العزيز المكرم، وأهلا من قد حل في ذا المقيم، عليكم سلام الله ما تحية، وحي أهلا بالطيبين وأنعم، فذا حسن أردى علينا بوقته وعلم شريف واسع النفع محكم.
استغفر الله، جزاكم الله خير داعي.
وقبل أن أحيل الكلمة للشيخ، فإن الشيخ حفظه الله لا يسمح بالتسجيل، نرجو من الإخوة الذين وضعوا أجهزتهم وراء يحفظوها، بارك الله فيهم. ودورة إن شاء الله مسجلة عند الإخوة، وإذا تسنى الأمر إن شاء الله وأذن المشايخ سيقوم الإخوة الأفاضل بنسخها على الأقراص، وسيكون لكم حظا إن شاء الله تعالى. والتنبيه الثاني أن الشيخ حفظه الله سيشرح من شرح قول المصنف رحمه الله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، إلى قوله رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 في عقيدته المشهورة، وهي مقدمة لرسالته في الفقه، قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صارا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد أن فرغ المصنف عليه رحمة الله، فرغ من الكلام على الإلهيات، على التوحيد، انتقل إلى الكلام على النبوات، ثم سينتقل إلى المعاد. وهذه الأصول الثلاثة، وهي التوحيد والنبوات والمعاد، هي الأصول الاعتقادية التي اتفقت عليها جميع الملل، وجاءت بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا نجد أن عامة السور المكية تضمنت هذه الأصول التي اتفقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام.
لأن الخطاب في هذه في الآيات في السور المكية هي لمن لا يؤمن بأصل الرسالة. إذا الكلام هنا على النبوات، قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث اسم فاعل بعث، بعث يبعث بعثا، اسم الفاعل باعث واسم المفعول مبعوث. الباعث هذا وصف لماذا؟ كان قال قبل هذا قال المصنف رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. فقوله إذن الباعث الرسل، الباعث هنا وصف لربه، فوصف لقوله ربه رب العباد. فإذا الباعث اسم فاعل من بعث، والبعث هنا بعث شرعي، لأن البعث نوعان، بعث كوني قدري وبعث شرعي ديني. فالبعث الكوني القدري هو الذي أراده الله عز وجل كونا وقدرا، وإن كان لا يحبه شرعا ولا يرضاه، فهو داخل في إرادته الكونية القدرية. مثال ذلك قوله عز وجل فإذا جاء في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. من المخاطب هنا؟ بنو إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. الراجح أن هؤلاء المبعوثون هم جنود بخت نصر، وهو أحد ملوك الكفار الذين سلطوا على بني إسرائيل ودخلوا بيت المقدس وقتلوا جمعا كبيرا وعددا كبيرا من بني إسرائيل ومن صلحائهم وعلمائهم، سلطه الله عز وجل عليهم بسبب ذنوبهم. فالبعث هنا هو بعث كوني قدري لا يحبه الله عز وجل ويرضاه، وإن أراده كونا وقدرا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى مثال البعث الكوني القدري، قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فبعث في قصة بني ابني آدم، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. البعث هنا بعث كوني قدري. أما البعث الشرعي الديني فكقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا البعث هو بعث شرعي ديني يحبه الله ويرضاه. وكقوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالبعث هنا المقصود بالبعث هنا المذكور في هذه العقيدة في هذا المتن هو البعث الشرعي الديني الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. الباعث الرسل، الرسل مفعول بالباعث، مفعول به بماذا؟ بالباعث. الرسل جمع رسول، والرسول في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه، وقيل إنه مأخوذ من الرسل وهو التتابع، يقال رسل اللبن رسلا أي تتابع دره. فيكون المعنى إذا قلنا مأخوذ من الإرسال والتوجيه فهذا واضح أن الرسول سمي رسول لأنه مبعوث ومرسل موجه من رب العالمين إلى عباده ليأمرهم وينهاهم. إذا قلنا أنه مشتق من الرسل وهو التتابع سمي رسولا لتتابع الوحي عليه، سمي رسولا لتتابع الوحي عليه. أما النبي فهو مشتق من النبأ وهو الخبر، ويقال أيضا نبي، يقال نبي ويقال نبي بالهمز. والنبي سمي نبيا لأنه قلنا النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، فالنبي هو المخبر عن الله عز وجل. وعلى هذا يكون النبي بمعنى المنبئ، فهو فاعل بمعنى مفعل، كنذير بمعنى منذر، وأليم بمعنى مؤلم. وهناك فرق بين مسمى النبي ومسمى الرسول، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الراجح عند كثير من أهل العلم أن ثمة فرق بين النبي والرسول، فالنبي هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع، ينبئه الله عز وجل بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع، وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر، قد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر كما جاء في الحديث الذي في سنة الترمذي، حديث الحارث الأشعري أن الله عز وجل بعث زكريا عليه الصلاة والسلام بعث يحيى عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات وأمره أن يبلغهن، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام وهو ابن خالته إما أن تبلغها أو أبلغها أنا. فيحيى عليه الصلاة والسلام هو نبي وليس رسولا، لكن أمره الله عز وجل بتبليغ هذه الكلمات. إذن قد يؤمر النبي بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة أو بعض الوصايا أو المواعظ، وهذا كأنبياء بني إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة. أنبياء بني إسرائيل لم يأتوا بشرع جديد، كانوا جميعا يبعثهم الله عز وجل ويرسلهم على شريعة أو بشريعة التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أحد بشرع جديد ناسخ، فهم بمثابة المجددين لتعاليم الرسل السابقين. الأنبياء هم بمثابة المجددين لتعاليم الرسل السابقين. أما الرسول فهو الذي بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره. إذن النبي نبأه الله عز وجل بشرع سابق ويعني لينذر به أهل ذلك الشرع، وقد يأمره بتبليغ بعض الأوامر. أما الرسول فأرسله يعني بعثه الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره، سواء كان هذا الشرع جديدا في نفسه أو جديدا بالنسبة للقوم الذين أرسل إليه. عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة، ولكن قد يأمره أو ربما يأتي بنسخ بعض الأحكام، كما قال الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام وليحل لهم بعض الذي حرم عليكم، فأحل لهم بعض الأمور التي حرمت في التوراة. وعلى هذا فإن النبوة أعم من الرسالة، الرسالة أخص من النبوة، فبين النبوة والرسالة عموم وخصوص من وجه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام من أصول الإيمان الست التي من تركها أو من لم يؤمن بها فإنه يكون كافرا. هذه الأصول الستة هي أساس العقيدة الإسلامية، أصول الإيمان الستة التي هي أساس العقيدة الإسلامية، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك هذه الأصول الستة هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل المعروف لما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان لا يصح إيمان العبد إلا بها. إذن قال الباعث الرسل إليهم يعني إلى عباده، لأنه قال رب العباد، ثم قال الباعث الرسل إليهم. والإيمان بالرسل ما هو واجب العباد نحو الرسل؟ وما هو الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بجميعه. لهذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المرسل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام، نبي واحد وهو نوح. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، فكأنهم لما كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام فقد كذبوا بسائر المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل. فمن كذب وكفر بواحد منهم فقد كفر بسائرهم. كذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالرسل، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم وأن يصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله نوح، إبراهيم، موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. إذن الإيمان بمن علمنا اسمه منهم. وذكر الله عز وجل أنبياء آخرين، ذكر في سورة الأنعام 16 نبيا، هؤلاء نؤمن بهم خصوصا بأعيانهم، من ذكر اسمه من الأنبياء فإننا نؤمن به بعينه وباسمه، وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. من لا نعرف اسمه من الأنبياء والرسل فإننا نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنه من أخبارهم مما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، تصديق ما جاء من أخبارهم في الكتاب والسنة، في الكتاب العزيز وما صح من السنة. الأمر الرابع الذي تضمنه الإيمان بالرسل العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا الإيمان بالرسل يتضمن ثلاثة أمور: تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا. فإذا الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالرسل العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو المرسل إلى جميع الناس، المرسل إلى الناس كافة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال المصنف لإقامة الحجة عليهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. اللام هنا لام كي، لام التعليل، يعني ما هي العلة من بعث الرسل ومن إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ عليهم الصلاة والسلام هو قيام الحجة على العباد. قال العلماء الحجة اسم لما يحتج به سواء كان بينة أو شبهة، يعني إزالة جميع الشبهات والإقامة الحجة على الخلائق. فبعد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام قامت الحجة على الخليقة وانقطعت بهم المعبرة، فلا يمكن من بلغته دعوتهم أن يحتج أمام الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب ما أعلم هذا ولا أعرف هذا، قامت الحجة على الخلق، لأن الرسل بلغوا شريعة رب العالمين عليهم الصلاة والسلام. وما ذكره المصنف هنا مطابق لقوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أو من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. لا أحد أحب إليه العذر أو أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وفي رواية مسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. إذن المقصود من بعثة الرسل هو إقامة الحجة على الخلائق، فتنقطع حجتهم وتنقطع معذرتهم، ولا يمكن من بلغته دعوتهم وخالفها أن يعتذر لله عز وجل أو يعتذر يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ليس له عذر يقبل منه. من أجل ذلك فإن الله عز وجل في كتابه الحكيم يقرر عبده يوم القيامة ويقرر عباده يوم القيامة بهذه الحجة، يقررهم ويجعلهم يقرون بأن الدعوة بلغتهم وبأن الحجة قامت عليه بإرسال الرسل. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يتلون يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقرهم رب العالمين بهذه الحجة. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جاءهم بالحجج السمعية والحجج العقلية، ولكنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. في هذا دليل على أن الرسل تأتي بالحجج السمعية والحجج العقلية لإقامة الحجة على العباد. والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. الوظيفة الأولى وهي أعظم الوظائف: دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع عبادة ما سواه، وهذا هو مقتضى الشهادة: لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. نفي وإثبات، إثبات للألوهية لرب العالمين سبحانه وتعالى ونفيها عما سواه. إذن أول وظيفة للرسل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إثبات، وخلع عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. وهذه هي غايتهم العظمى ووظيفتهم الكبرى وهدفهم الأسمى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الوظيفة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام. الوظيفة الثانية: تبليغ الشريعة الربانية للناس. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه الوظيفة الثانية للرسل. قال الله عز وجل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا وظيفة الرسل تبليغ شريعة رب العالمين إلى عباده. تبليغ ما هي الشريعة؟ الأوامر والنواهي، بيان ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يكرهه وما يبغضه. ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، فهم يدلون الناس على الخير ويبشرونهم بالثواب المعد إن فعلوا، ويحذرونهم من الشر وينذرونهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. قال تعالى رسلا مبشرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن وظائف الرسل إصلاح الناس بالقدوة الطيبة والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا أسمى الكمالات البشرية، فهم قدوة للناس في أقوالهم وأفعالهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدع، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدع. ومن وظائف الرسل الشهادة على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم البلاغ المبين. يشهدون الرسل عليه الصلاة والسلام يشهدون على أممه، كل رسول يشهد على أمته بأنه بلغه، ثم إن رب العالمين يجعل هذه الأمة تشهد لأولئك الرسل على أنهم بلغوا أممهم بلغوهم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني لنسألن هؤلاء الأقوام الذين أرسلنا إليهم، هل بلغكم عبد فلان ورسول فلان الرسالة وبلغكم شريعتي؟ فيشهدون أن نعم. وكذلك يسأل المرسلين هل بلغتم أقوامكم وبلغتم عبادي ما أرسلتكم به؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال المصنف عليه رحمة الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، وبه ختمت النبوة والرسالة. فكل من ادعى النبوة لنفسه أو ادعاها لغيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وخرج عن الإسلام. كل من ادعى النبوة لنفسه أو ادعاها لغيره، كما من ادعى النبوة لنفسه كما فعل القدياني غلام الله ميرزا القدياني الهندي، هذا صنيعة المخابرات البريطانية، هذا جعل نفسه نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر. ومن ادعى من اتبعه في هذا الضلال المبين ومن ادعى له النبوة ويسمون القديانيين فهؤلاء كفار خارجون من الملة، ضلال يستحقون النار إذا لم يتوبوا ويعودوا إلى الإسلام. وقد اغتر بهم بعض سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ممن لا عقل لهم ولا علم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، بناء محكم حسن بقي فيه مكان
ليس فيه لبنة، ليس فيه حجرة وضعت هناك، فالناس يأتون ويقولون هناك مكان لم توضع فيه لبنة. قال فأنا اللبنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم به تم بنيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو تكميل لما جاء به من الشرائع عليهم الصلاة والسلام. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وروى مسلم أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج في أمتي كذابون دجالون قريبا من 30. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يخبر بأنه سيخرج بعده دجالون كذابون مدعون للنبوة، وقد وقع ذلك. قال قريبا من 30، وإني خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب في دعواه هذه، ومن ادعى له النبوة فقد كفر وخرج من الملة. من ادعى النبوة ومن ادعى لغيره النبوة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ثم قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصلي في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن الكريم، وقد وردت في موضعين منه. الأول في سورة الأحزاب في قوله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بل في سورة الأحزاب وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وفي سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره هذه الأشياء التي وصف الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها. الوصف الأول الذي ذكره المصنف وهو مذكور في القرآن العظيم قال ومبشرا ونذيرا، أي مبشرا بالوعد ونذيرا بالوعيد. ويوضح هذا قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. من المبشر؟ هم أهل التقوى، أهل الطاعة، أهل الإيمان. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. من المنذر؟ هم القوم الجاحدون الكفار المخاصمون للنبي صلى الله عليه وسلم اللادون في الخصومة. الوصف الثاني الذي ذكره المصنف هو قوله وداعيا إلى الله بإذنه. هاتان الكلمتان تضمنتا منهجا للدعوة إلى الله عز وجل. لأهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله ثلاثة أقوال. أحدها داع، قال ابن عباس داعيا إلى الله أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله. القول الثاني قالوا داعيا إلى الله أي داعيا إلى طاعة الله، وهذا قول ابن عيسى. القول الثالث داعيا إلى الله أي داعيا إلى الإسلام، وهذا قاله أبو بكر النقاش. ومؤدى هذه التفسيرات كلها هو واحد، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وداعيا إلى الله بإذنه. كذلك في أهل التفسير في لأهل التفسير ثلاثة أقوال في هذه الكلمة في هذه اللفظة، أي في قوله تعالى بإذنه. أحدها بأمره، بإذنه أي بأمره سبحانه وتعالى، قال ابن عباس. الثاني بعلمه وهو قول الحسن البصري. الثالث بالقرآن، قال يحيى بن سلام. وأيضا مرد هذه التفسيرات الثلاثة إلى أمر واحد وهو بما شرعه الله عز وجل، أي داعيا إلى توحيد الله وعبادته وطاعته
بما شرعه الله عز وجل وأمره به. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله تعالى بإذنه أي بأمره وما أنزله من العلم. وقال أيضا بأمره أي بالأمر والنهي أي بما شرعه الله عز وجل. فمعنى قوله قال شيخ الإسلام فمعنى قوله وداعيا إلى الله بإذنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الله بإذن الله لا من تلقاء نفسه بل بأمر الله له. وقال أيضا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فبين الله عز وجل أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا دائما يعني في هذه الآية: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. فإذا قوله داعي إلى الله بإذنه ماذا نستفيد منها؟ توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. توحيد الإخلاص في قوله وداعيا إلى الله، وبإذنه توحيد المتابعة، توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. لا نعبد إلا الله عز وجل ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فمن دعا إلى الله إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. الوصف الثالث الذي ذكره المصنف ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله: وسراجا منيرا، قال مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج هو المصباح. لماذا سمي سراجا؟ قال شيخ الإسلام: سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. قال: وإنما سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. من مميزات المصباح أنه يضيء ويبين ويوضح، يبين لك الطريق ويوضح لك ويوضحها لك ويعني ينيرها لك. وهذه الأوصاف موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة السراج المنير. ثم هنا نقطة أيضا ذكرها شيخ الإسلام، قال سماه الله عز وجل سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. فالشمس مع أنها منيرة تنير للعباد، ولكن فيها مادة الإحراق، فيها مادة الإشراق وفيها مادة الإحراق، فيها وهج وفيها حرارة. إذا أنت مشيت في الشمس لا شك أنها تنير لك الطريق، ولكنها قد تؤذيك، قد تحرقك إذا مشيت طويلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سراج منير، ليس فيه أذى، ليس فيه إلا الإشراق، وليس فيه مادة الإحراق، فهو منير، سراج منير. سماه الله عز وجل سراجا منيرا، والشمس سماها سراجا وهاجا. فانظروا إلى هذه النكتة اللطيفة، قال سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذى بوهجه. اختيار كلمات، يعني شوف تناسب الكلمات، الشمس سراج وهاج، ونبينا صلى الله عليه وسلم سراج منير. لهذا فإن الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالنور المبين. كثيرا ما يصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى بالنور المبين الذي يهتدي به السائرون. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال أيضا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال أيضا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فسمى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى سماه نورا. فهذا كله تصديق ما ذكره المصنف عليه رحمة الله وسراجا منيرا. هذه كلها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال وأنزل عليه كتابه الحكيم. أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم وهو القرآن العظيم. والحكيم هو الموصوف بالحكمة، وقد جاء تصديق هذا في كتاب الله عز وجل في غير من آية من قوله سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم. إذن الحكيم هو الموصوف بالحكمة، والحكمة نوعان. الحكمة نوعان، حكمة قولية وحكمة فعلية. فالحكمة القولية هي قول الحق، الحكمة القولية هي قول الحق، والحكمة الفعلية هي فعل الصواب. فالحكمة هي إصابة الحق قولا وعملا. فالحكمة قول الحق وفعل الصواب. فالحكمة إذن حكمتان، حكمة قولية وحكمة فعلية. والقرآن العظيم جاء، وقد ذكر الله عز وجل أنه آتى غير واحد من أنبيائه الحكمة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتاني الكتاب والحكمة، عيسى عليه الصلاة والسلام يقول آتاني الكتاب والحكمة وجعلني نبيا. فالحكمة هي قول الحق وفعل الصواب. والقرآن العظيم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال ابن كثير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فجاء بالحكمة القولية وهي قول الحق وهو العلم النافع، وجاء بالحكمة الفعلية وهو فعل الصواب وهو دين الحق وهو العمل الصالح. فالقرآن فيه من الأخبار الصادقة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة ما لا يحصى عده، الشيء الكثير جدا. فالحكمة التي جاء بها القرآن هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، وهي إصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. لهذا وصف القرآن الكريم أو القرآن العظيم وصف بالحكمة، القرآن الحكيم يسمى بالقرآن الحكيم، سمي بوصف بالحكمة. قال وشرح به دينه القويم، أي أن الله عز وجل شرح وفسر وبين دينه بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تصديق هذه العبارة هو قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر. من المخاطب هنا؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك يا محمد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، اللام هنا لام تعليل، لام تعليل، ما يعني الله عز وجل بين ما أنزله على عباده وبين شريعته بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وشرح الدين الذي جاء به من عند الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وروى ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة والحديث
حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في برقم 2866، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فبين لنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، ما ترك شيء من الدين إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن العضاد بن سارية والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء، واضح بين، لا يزيغ عنها ولا يخرج عنها ولا ينحرف عنها إلا من سفه نفسه إلا هالك. وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال المشركون لسلمان: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة. قال: أجل، علمكم حتى أدب قضاء الحاجة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أدب قضاء الحاجة علمها لأمته، كيف لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا لا تستنجي بيمينك، ولا تستنجي بأقل من ثلاث أحجار. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، يعني الاستنجاء بالروث والعظام، وقد جاء في حديث أنهما زاد إخواننا من الجن، وزاد العظام زاد إخواننا من الجن والمؤمنين، والروث هو زاد لدوابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى آداب قضاء الحاجة، حتى الأمور الصغيرة، فكيف بالمطالب العالية، مطالب الإلهية العالية، مسائل التوحيد والإيمان، هذا من باب أولى وأحرى، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من باب أولى وأحرى. وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء أو في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر رضي الله عنه يقول تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح الله به دينه القويم، وبين لأمته كل ما يحتاجونه في دنياهم في دينهم ودنياهم، إما عن طريق النص أو عن طريق الإيماء والإشارة. قال المصنف عليه رحمة الله في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: وهدى به الصراط المستقيم، يعني أن الله عز وجل هدى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم صراطه المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الطريق الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى واحد مفرد لا ثاني له. فالطريق الموصل إلى الجنة هو طريق واحد. وما هو هذا الصراط؟ هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نتبعه ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد جاء تفسير هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أيضا عن جابر، رواه ابن ماجه عن جابر قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا هكذا على الأرض مستقيما، قال: هذا سبيل الله، هذا هو الطريق الموصل إلى الجنة، الموصل إلى رضوان الله عز وجل. ثم خط على جنبات الخط، هذا خطوط على جنبة ذلك الخط خطوطا على اليمين وعلى اليسار. قال هذه السبل على جنبة الطريق، هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل واحدة، وعلى الطريق هناك سبل، طرق صغيرة على أطراف ذلك الطريق، على كل طريق شيطان يدعو إليه، يقول لك تعال أخرج من الطريق المستقيم واتبعني، يخرجون يحاولون إخراج الناس من هذا الطريق الموصل إلى الجنة، وهو واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لهذا فسرت السبل هنا بالأهواء والبدع، فسرت السبل في هذه الآية بماذا؟ بالأهواء والبدع. فالطريق الموصل إلى الله عز وجل واحد، وهو صراط النبي، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله عز وجل حكاية عن هود عليه الصلاة والسلام: إن ربي على صراط مستقيم. يعني إذا مشيتم على هذا الصراط فإنكم ستصلون إلى الجنة وإلى طريقي وإلى مرضات الله عز وجل. وقال تعالى أيضا في آية شبيهة بهذا: قال هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن البصري معناه هذا صراط إلي مستقيم، يعني صراط علي، يعني هذا الصراط موصل إلي، هذا صراط إلي مستقيم. والصراط من صفته الاستقامة وعدم الاعوجاج، بخلاف السبل فهي معوجة وخارجة عن الصراط المستقيم. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، أي أن السبيل القصد، السبيل هو الصراط، الصراط القصد المستقيم يوصل إلى الله، إلى الله، يوصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته وإلى جنته. والجائر هي وهو السبل، ومنها جائر، من هذه السبل، من هذا، من الطرق هذه جائر، خارج وخارج عن الصراط المستقيم، هذه السبل. انظروا كيف يفسر القرآن بعضه بعضا. لهذا أمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، وهذا في كل ركعة من صلاتنا. ألا نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا هو الصراط المستقيم. وهذا الصراط كما قلنا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف: وهدى به الصراط المستقيم. ما هو تصديق هذا؟ تصديقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من المخاطب هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. لهذا قال الله عز وجل: ولو أنهم، في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. مش معنى ما يوعظون به؟ يعني ما يؤمرون به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربعة جوائز، أربع جوائز. الجائزة الأولى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما أمرهم الله عز وجل به ورسوله، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبتك الله عز وجل على الاستقامة بفعل المأمور وترك المحظور والاستقامة على السنة، يثبتك الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن قال: لكان خير لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكان خيرا لهم، جائزة الأولى، وأشد تثبيتا، جائزة الثانية، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، جائزة الثالثة، ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن تمسك بالسنة وعمل بما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يهديه ويثبته على الصراط المستقيم. هذا كله معنى قول المصنف وهدى به الصراط المستقيم. إذن النبي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله هدي إلى صراط مستقيم. إذن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد إلى الله تعالى، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، كما قال الإمام القيم، هذا كلام الإمام القيم، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذه الطريق، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الفقرة الأولى وهي متعلقة بماذا؟ بالنبوات، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن الأنبياء وعلى خاتمهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الفقرة الثانية وهي المتعلقة بالمعاد. قلنا الأصول الاعتقادية التي جاءت اتفقت عليها الرسل عليه الصلاة والسلام ثلاثة، وهي التوحيد والمعاد والنبوات. التوحيد والمعاد والنبوات، جميع الرسل وجميع الكتب المنزلة اتفقت على هذه الأصول الاعتقادية، الإلهيات، التوحيد، والنبوات، والمعاد. إذن قال المصنف في بيان هذا فيما جاء يعني فيما تعلق بالمعاد، قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بعد أن فرغ المصنف من ذكر التوحيد والنبوات انتقل إلى ذكر الأصل الثالث وهو المعاد، فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقد جاء هذا المعنى في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأنتم تلاحظون أن المصنف الإمام المصنف تحرى في عبارته في هذه العقيدة المباركة، تحرى الآيات والأحاديث، تحرى أن تكون يعني عبارة وهي شبيهة بالعقيدة الواسطية، تحرى فيها شيخ الإسلام كذلك، يعني ألفاظه كلها مبنية على آيات وأحاديث صحيحة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى من يعني مما جاء مؤيدا ومصدقا لقول المصنف وأن الساعة آتية لا ريب فيها، قوله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون في سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله لا ريب فيها أي لا شك فيها، فهو أمر متيقن الوقوع، لا شك فيه ولا ريب، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة تطلق يعني الساعة تطلق يراد بها معنيان، المعنى الأول تطلق الساعة يراد بها الموت عند النفخ في الصور يعني الصعق، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وش معنى هنا الساعة؟ الساعة هنا هي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. وتطلق الساعة ويراد بها البعث يعني قيام الناس لرب العالمين. كما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شوفوا نجينا استاذ، الساعة الأولى مش مقصود به، ويوم تقوم الساعة يعني يوم تقوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة المعروفة ساعة من النهار، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كما جاء في سورة هود، كما جاء في آية أخرى، أو سورة يونس. سورة يونس عفوا. قال إذن من الآيات يعني التي فيها تصديق هذه اللفظة، وهي قوله لا ريب فيها عفوا، وأن الله يبعث من يموت عفوا. قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هنا مسألة، ذكر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى أن الموتى يبعثون من قبورهم، كقوله سبحانه وتعالى: وأن الله يبعث من في القبور، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال أيضا: وإذا القبور بعثرت. وقال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وسبب ذلك أن الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور، الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور، ولكن البعث يكون لكل من قد مات، سواء قبر أو لم يقبر. لهذا المصنف اختار هذه العبارة التي يؤيدها ما ذكرناه: لا يبعث الله من يموت، والموتى يبعثهم الله، وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. اختار هذه اللفظة وهي يبعث، وأن الله يبعث من يموت، لأنها أعم، يعني تعم من قبر ومن لم يقبر. إنسان قد يموت غرقا ولا يعني وتأكله الحيتان، وقد يموت حرقا وتذر الرياح يعني رماد جسده الرياح فيذهب، هذه كلها يجمعها الله عز وجل ويبعثها يوم القيامة، يبعث هذه الأجساد يوم القيامة. فقوله وأن الله يبعث من يموت أعم من قوله وأن الله يبعث من في القبور، وهذا دليل على فقه هذا الإمام عليه رحمة الله ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. ثم قال تعليلا لقوله وأن الله يبعث من يموت: كما بدأهم يعودون. وهذه العبارة تصديقها في قول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون، في سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة. وقوله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، في سورة الأنبياء: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن قال المصنف: كما بدأهم يعودون. هذه الجملة ذكرها على سبيل الاستدلال والاحتجاج على صحة البعث وثبوته، وأن الله يبعث من في القبور كما بدأهم يعودون. استدل بالمعاد على البداءة، استدل بالمعاد على البداءة، يعني أنه يعيد خلقه كما بدأه، كما خلقهم أول مرة فإنه يعيدهم. وهذه الطريقة، هذه الطريقة في الاستدلال جادة مطروقة في القرآن العظيم، هذه أحد الأدلة التي استعملها، التي استدل بها الله عز وجل، استدل بها الله عز وجل في القرآن الكريم على ثبوت البعث والنشور وعلى ثبوت المعاد. وتقرير هذا الدليل يعني الاستدلال على المعاد بالبداءة، تقرير هذا الدليل أنه كما وقع الاعتراف بالبداءة تعين الاعتراف بالإعادة، كما أنك تعترف بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان من عدم، فإن هذا يستلزم منك أن تعترف أنه يمكنه أن يعيده وأنه هو الذي يعيده، لأن حكم النظير حكم نظيره، وأيهما أهون، الإعادة أم يعني إنسان الآن وبالمثال نضرب لهذا مثال وبالمثال يتضح المقال ولله المثل الأعلى. إنس أيهما أسهل؟ أنك تصنع خزانة، إنسان نجار يأتي ويصنع خزانة يؤسسها ويكون ويأتي بالحطب ويركبها وينشئها، أو أن هذا يعني أسهل، أم أنه إذا تكسرت تلك الخزانة أو تشققت يعني ينزع خشبة ويركبها، أو إذا يعني تهلهلت وصارت مضعضعة يعيد تركيبها، أيهما أسهل؟ أسهل الأول أم الثاني؟ الثاني. ولله المثل الأعلى، الاستدلال بالمعاد على البداءة، وهذا على المعاد بالبداءة، بالبداءة عفوا، يعني القادر على المبدأ قادر على المعاد، كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته، والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ وهذا كثير في كلام الله عز وجل، في كتاب الله سبحانه وتعالى، منه قوله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه في سورة ياسين، أواخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف شك في المعاد وفي البعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، خلقها من عدم وهو بكل شيء عليم، وهو بكل خلق عليم، أنشأها من عدم، أيهما أسهل؟ البداءة من المعاد، لا شك أن المعاد أسهل وأهون. وقال الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد في سورة قاف. قال الإمام ابن كثير في تفسيره أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. أفعينا، مش معنى العي، العي هو العجز، يعني أفعينا هذا استفهام إنكاري، أفأعجزنا الخلق الأول، خلق الإنسان أول مرة حتى يعجزنا إعادته وإحياؤه وإعادة تركيب عظامه؟ كلا. إذن قال ابتداء الخلق لم يعجزنا، معنى هذه الآية ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. وكذلك مثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من البدء. ومثل قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يقول هذا كفرا بالبعث والنشور. قال الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من لا شيء، خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه إذن إحدى الطرق التي يسلكها القرآن العظيم في إثبات ماذا؟ في إثبات المعاد وإثبات البعث والنشور، الاستدلال على المعاد بالبداءة ببدء الخلق، وهو الدليل الذي ذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى. وكذلك نذكر الأدلة الأخرى التي لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله من الأدلة التي استعملها الله القرآن العظيم في إثبات المعاد، الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء العظيمة كخلق السماوات والأرض، وهذا قياس أولوي، يعني هذه السماوات والأرض العظيمة التي خلقها الله عز وجل وبناها وأحسن تصويرها وخلقها، أي هل هذه يعني أصعب وأعظم من إعادة بعث الإنسان وإعادة تركيبه وخلقه؟ كلا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال الله عز وجل مثال هذا في القرآن العظيم، يعني قال الشيخ الإسلام تيمية في هذا الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء العظيمة، وهذا قياس أولوي وهو حجة باتفاق. وتقرير هذا الدليل أن قدرة الله التامة على خلق السماوات والأرض دليل قطعي على قدرته على إعادة الخلق من باب أولى، قدرة الله التامة على خلق السماوات والأرض دليل قطعي على قدرته على إعادة الخلق من باب أولى. ولله المثل الأعلى يمكن هذا التمثيل. إنسان يسمع لك يعني يسمع لك خزانة، نجار دائما نظر بالمثال بالنجار، يسمع لك خزانة، ألا يستطيع أن يصنع لك كرسيا صغيرا؟ إذا كان خزانة كبيرة عظيمة جميلة تقول له أنت لا تستطيع، تقول لذلك النجار مستحيل، لا يمكنك أن تصنع كرسيا، هل هذا يعقل؟ أيهما أعظم وأصعب؟ الخزانة الكبيرة العظيمة التي يعني تستغرق وقتا وتتطلب إلى معرفة وعلم، والكرسي أسهل. هكذا الاستدلال بالمخلوقات العظيمة على قدرة الله عز وجل التامة على خلق المخلوقات العظيمة وإنشائها، يستدل بهذا على قدرته على البعث، على إعادة عباده سبحانه وتعالى وبعثهم. ومثاله أيضا قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، تنبيه على البعث، فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز عن خلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى. رأيتم الآن الدليل؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، انظروا إلى هذه السماوات العظيمة وما فيها من أجرام وكواكب، وهذه الأرض وما فيها من مخلوقات. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز بخلقهن على خلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير. ومن الأدلة أيضا التي استعملها القرآن الكريم في إثبات المعاد الاستدلال على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب بنزول المطر. يستدل الله سبحانه وتعالى بحياة الأرض بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها ولا شجرة ولا نبات، ثم ينزل عليها المطر فيحييها وينبت فيها من كل زوج بهيج، فهذا دليل على أنه قادر على إحياء على الأجساد الميتة الباردة اليابسة التي لا حياة فيها، قادر على إحيائها كما أحيا الأرض وأخرج منها النبات بهذا المطر الذي ينزل من السماء. وتقرير هذا الدليل أنه كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها بالمطر، فكذلك يحيي الموتى يوم الحساب. شوف القياس والعلة بينهما. وكما أنه سبحانه يخرج بهذا المطر من الأرض الثمار والأقوات والحبوب، كذلك يخرج الموتى من الأرض بعدما غيبتهم فيها. وفي هذا جاء قوله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون، ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. ومن قوله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذه إذن من الأدلة التي يستدل بها الله عز وجل على البعث والنشور. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من أجل ذلك فإن الله عز وجل لما ذكر منكر البعث في سورة قاف وقولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قالوا هؤلاء الكفار، قالوا فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال بعد ذلك: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذا الخروج وهذا البعث الذي تنكرونه، انظروا إلى هذا الإحياء الذي شهدتموه وتحققتموه، وقيسوا عليه الأحياء الذي لم تشاهدوه. ونظيره أيضا قوله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك قوله، وهذا نبه عليه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال في سورة طه: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه على المعاد فقال: منها، أي من الأرض، خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هذه من الأدلة التي استدل بها الله عز وجل على ثبوت المعاد وصحة وقوعه ويعني ثبوت وقوعه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. لما كان يوم المعاد هو يوم الجزاء والحساب، انتقل المصنف إلى ذكر سعة رحمة الله تعالى في هذا اليوم. لما ذكر إثبات المعاد ويعني وذكر الحشر والبعث، ذكر القيامة، ذكر سعة رحمة الله عز وجل في هذا اليوم. عفوا، سعة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين في ذلك اليوم، ومن ذلك مضاعفة حسناتهم. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. تصديق هذا قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي صحيح مسلم، هذا في الكتاب، وفي السنة، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وهذا تصديق قول المصنف: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده الحسنات، لعباده المؤمنين الحسنات. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إنسان أراد أن يعمل حسنة ومنعه مانع من عمل تلك الحسنة، أعاقه أمر فلم يعمل تلك الحسنة، الله عز وجل يكتب له الحسنة، تلك الحسنة، مع أنه لم يعملها ولكن بنيته، بتلك النية الطيبة كتب الله عز وجل له ثواب هذه الحسنة. لهذا لا بد يا إخوان، هذا تنبيه مهم، لا بد من تجديد النية دائما. إنسان ينوي الخير، لهذا قال الإمام أحمد، قال عبد الله بن أحمد لأبيه، الإمام عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد، قال لأبيه: يا أبتي أوصني. قال: وصيني، أوصني. فقال له: يا بني انوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. الإنسان دائما ينوي الخير ولو كان عاجزا عنه ينويه، يقول: لو أنني كنت قادر لفعلت كذا وكذا، أنوي الخير، سأحاول أن أفعل كذا، وإن لم يفعله حتى يكتب الله عز وجل له أجر هذا الخير الذي نواه. قال: إذن فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها، إذا عمل بهذه الحسنة كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى من حسن من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أكثر من 700. لهذا قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها، إنسان أراد أن يعمل سيئة ثم تذكر وعيد الله عز وجل وتذكر رب العالمين وخشي الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات وتركها من جراي، يعني خوفا مني تركها لهذا العبد خوفا من الله عز وجل، هم بسيئة وأراد أن يعملها ثم تذكر وأحجب عن تلك السيئة، ماذا يكون له؟ قال: كتبها الله عنده حسنة كاملة. هو أراد أن يعمل سيئة، لما تركها خوفا من الله عز وجل انقلبت تلك السيئة إلى ماذا؟ إلى حسنة، كتبها الله عز وجل حسنة. إذن إذا هم بحسنة لم يعملها تكتب له حسنة، إذا عملها تكتب له من 10 حسنات إلى 700 ضعف ضعف إلى أكثر من ذلك، إذا هم بسيئة ولم يعملها تركها خوف من الله تكتب له حسنة، وإذا هو هم إذا هو هم بها وعمل تلك السيئة تكتب له سيئة واحدة، وإذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر تمحى وتذهب. لهذا جاء في بعض الروايات في رواية مسلم: ومحاها الله، يعني تلك السيئة إذا تاب العبد منها يكتبها سيئة وإذا تاب منها يمحى الله عز وجل. قال: ولا يهلك على الله إلا الهالك. الإنسان بعد هذا الإكرام من الله عز وجل ثم تغلب سيئاته وحسناته حسناته تبلغ سيئاته وحسناته، فلا شك أنه يكون هالكا، هذا من هالكين الإنسان إذا مع هذا الفضل من الله عز وجل وهذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى ثم تبلغ ثم عفوا تغلب سيئاته وحسناته، تغلب سيئة الحسنات مع هذا الإكرام وهذه مضاعفة الحسنات، ثم يأتي يوم القيامة سيئاته أكثر من حسناته، هذا لا شك أنه يعني أصرف على نفسه إصرافا لا مزيد بعده، فهو شقي هالك كما جاء في بعض الطرق بعض الروايات الصحيحة. ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك، نعوذ بالله من الشقاء والهلاك. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني أن الله عز وجل يضاعف لعباده الحسنات، وإذا إذا وقعوا في الكبائر كبائر الذنوب ثم تابوا إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر لهم هذه الذنوب ويتوب عليه. انظروا إلى سعة رحمة الله وإلى سعة فضله، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. إذن الكبائر تكفرها التوبة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن في سورة الفرقان في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. تلك السيئات بعد التوبة ماذا تصير؟ تصير حسنات. انظروا إلى فضل الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح لها 3 شروط. الشرط الأول الندم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أن يندم على ما فعل. والندم محله أين؟ محله ماذا؟ محله القلب، يندم على ما فعل، هذا أول خطوة في التوبة. الخطوة الثانية الإقلاع، أن يتوقف عن ذلك الفعل، عن تلك المعصية، يقلع عنها ويتركها ويبتعد عنها. الأمر الثالث أو الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح العزم على عدم العود، أن يعزم بقلبه ويحرص وينوي أن لا يعود أبدا إلى تلك المعصية، وهذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أضاف العلماء شرطا رابعا فيما يتعلق بحقوق العباد، وهو أداء الحقوق، أن يرد الحقوق إلى أهلها. إذا ظلمت شخصا أخذت ماله أو طعنت في عرضه أو كذا أو مثل هذا، فالواجب ما هو الواجب؟ يعني من شروط توبتك أن ترد إليه، أن ترد عليه ذلك المال أو ذلك الحق الذي أخذته منه. وإذا يعني طعنت في عرضه، إذا إما أن تعتذر له أو تثني عليه كما كنت تطعن فيه، إذا كان يعني تحرجت أن تقول له ولم يعلم بطعنك فيه، تذهب عند أولئك الذين كنت تطعن فيه عندهم وتثني عليه وتقول لقد كنت مخطئا عندما طعنت فيه وهو رجل فاضل وكذا وكذا. هناك فائدة ذكرها العلماء في قوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال العلماء عليهم رحمة الله: أعظم الذنوب هو الكفر. قال الله عز وجل فيه: قل للذين كفروا إن ينتهوا ويتوبوا ويتركوا هذا الكفر يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم الله عز وجل ما فعلوا، لأن الإسلام يجب ما قبله. قالوا من باب أولى أن الله عز وجل يغفر ما دون الكفر. عرفتم هذا القياس وهذا الفائدة التي استنبطوها من هذه الآية؟ إذا كان الله عز وجل يغفر الكفر، إذا كان تاب الإنسان من الكفر يغفر الله عز وجل له هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب. فمن باب أولى أنه إذا تاب من الذنوب التي هي ما دون الكفر فإن الله عز وجل يتوب عليه. هذا كله يعني بيان لقول المصنف: ويغفر السيئات، أو يتوب، أو وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، عفوا. ثم قال: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. يعني الله عز وجل من سعة رحمته الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإنه يغفر له الصغائر بالأعمال الصالحة، الصلاة، الصوم، الحج، يغفر له بهذه العبادات، يغفر له بالوضوء، يغفر له الصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة أو تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول: ما من مسلم يقوم فيتوضأ، يحسن الوضوء، ويحسن الصلاة، يصلي وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشع في تلك الصلاة، ويتم ركوعها وسجودها، ويقبل بقلبه الله تعالى، فإن الله عز وجل يغفر له جميع الذنوب التي اقترفها من قبل، الصغائر، ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. كل ما لهذا جاء في بعض الأحاديث تحترق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون ثم تقومون فتصلون الظهر فتطفئون ذنوبكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر الذنوب، ثم تحترقون، وهكذا. فالصلوات هذه الصلوات مكفرات للذنوب إذا اجتنب الإنسان الكبائر. فالصغائر يغفرها الله عز وجل إذا اجتنب الكبائر وفعل ما يؤمر به، ما أمر الله عز وجل به من الصلاة ومن الطاعات. ثم قال كذلك: قال روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا هو الشرط. ثم قال المصنف: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. هذا كله أيضا من رحمة الله. الإنسان المؤمن إذا وقع في كبيرة هو صائر إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هو تحت المشيئة. وهذا لما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، يعني فمن وفى بهذه البيعة وترك هذه الكبائر فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. إذا أصاب كبيرة من الكبائر يعاقب في الدنيا بالحد أو بمصيبة. إذا عوقب بالحد، المقصود هنا الحد، إذا عوقب بالحد وقيم عليه الحد فإن الحدود مكفرات. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل، يعني ستره الله عز وجل، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وفي رواية: ومن أصاب من ذلك شيء فستره، يعني ستره هذا الفاعل، المقصود أنه فعل شيء واستتر، لم يظهر تلك المعصية، فعل كبيرة واستتر، فهو تحت المشيئة. طبعا هذا إذا لم يتب منها، أما إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ثم ذكر الدليل، ختم المصنف هاتين الفقرتين أو هذه الفقرة بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة من سورة النساء، في موضع من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، فتقديره في غير القرآن كيف يكون؟ إن الله لا يغفر إشراكا به، والنكرة في السياق النفي ماذا تفيد؟ العموم. فإذا الله عز وجل لا يغفر الشرك، لهذا بعض العلماء قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر الله عز وجل، استدلالا بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك فإن الله عز وجل يغفره لمن يشاء. ولكن احذروا، بعض الناس يقول ما دام الله عز وجل أنا تحت المشيئة يعني فأرتكب الكبائر ثم الله عز وجل يغفرني. لا، أنت على خطر عظيم، من يرتكب الكبائر ولا يتوب منها فإنه في خطر عظيم، وإنه يقدم على الله عز وجل وهو خائف على نفسه، لا يأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فالشاهد في هذه الآية التي ساقها المصنف يعني على وجه الاستدلال لما ذكره، هو أنه أن الله عز وجل جعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، ساقها المصنف دليلا على الفقرة السابقة، ومعناها أن كل الذنوب ما سوى الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. نتوقف عند هذا الحد ومعذرة على الإطالة، ونستسمحكم على التأخير وعلى الإطالة، وجزاكم الله خيرا على صبركم معنا في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأقول قولي هذا: فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. ما فيش أسئلة. توقف إن شاء الله. أقرأه. قال نرجو منكم أن تحدثون عن قديانية لعل الله يهدي بكلامكم من يشاء ويثبت من يريد. ولقد وصل عددهم في إحدى الولايات حسب علمي إلى أكثر من 30 فردا وغالبهم طلبة جامعيون. فلقد أثاروا المشاكل وتأثر بهم العمق من نريد أن تحدث عن الله. القديانية هذه أم أتباع مرزا غلام القدياني، وهو رجل هندي أعجمي لا يكاد يبين، وقد ادعى النبوة وهو صنيعة المخابرات الإنجليزية. ومن أصوله يعني أول ادعى النبوة وادعى أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب أشر، ثم ألغى شعيرة الجهاد لأن بريطانيا كانت مستعمرة للهند وكان الهند يعني فيها مسلمون كثيرون، فأراد أن يثبطهم الاستعمار الإنجليزي، المخابرات الإنجليزية أرادت أن تثبط الهنود على الجهاد يعني وتمنعهم من الجهاد حتى يبقوا في بلاد الهند ولا يخرجوا منها. فأخرج لهم هذا الرجل الجاهل يعني وادعى النبوة، واتبعه بعض الرعاع يعني غرهم بأمواله وبدنياه، فاتبعه بعض الرعاع ويعني ولم يكن له قبول، يعني لم تنتشر إلا في الفترة الأخيرة في الهند التي يعني ظهرت فيها القديانية لم يكن له أتباع كثير، بل معه شرذمة قليلون وغالبهم اتبعوه بتأثير الأموال وبتأثير المادة. فهؤلاء القديانيون يكفرون يعني بعقيدة ختم النبوة ويعني يتأولون الآيات، يقولون في قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين، شوف كيف تحريف الآيات، قال خاتم يعني يتزين زينة النبيين مش ختم به النبوة، ولكن يرد عليهم ما جاء في الأحاديث الصحيحة لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وكذلك هذا التفسير لم يسبقه أحد من العلماء إليه، هذا تفسير قدياني للقرآن، لهذا تفسيرهم تفسير باطني، يحرفون الآيات ويحرفون معاني الآيات. وفي الحقيقة هؤلاء الذين اتبعوهم غالبهم اتبعوهم من أجل المادة، يعطونهم أموال، يعني هناك جهات يعني مفسدة تريد إخراج المسلمين عن دينهم وتريد إفسادهم وينفقون الأموال الطائلة، فكل من اعتنق هذا المذهب القدياني يعطونه يعني مبالغ، يعينونه، قد يكونون في حاجة وكذا. ومع هذه التلبيسات التي لا تنطلي أجل الله قدركم إلا على البهائم، هل ينطلي على عاقل أن قوله سبحانه وتعالى خاتم النبيين هو زينة النبيين؟ هذا غير صحيح. وهل ينطلي على عاقل أنه يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ختم الله به الشريعة وبين به كل شيء؟ وثم هذا أي شريعة جاء به هذا القديان؟ ليس معه شيء، رجل أعجمي لا يحسن العربية لا يكاد يبين. الشاهد أن هذه يعني هذه العقيدة هذا المذهب القدياني لا يتبعه إلا من ناقص في العقل والعلم. أما الإنسان العاقل حتى إذا ما عنده علم، الإنسان الذي عنده عقل ويفكر يعلم أنهم مبطلون. وقد صنفت كتب في هذا، وأحسن كتاب في حدود علمه هو كتاب الشيخ إحسان ظاهر، الشيخ إحسان ظاهر الباكستاني رحمه الله تعالى، له كتاب القديانية، وهناك رسائل أيضا، ولعل إن شاء الله قد تخرج إن شاء الله قريبا يعني مطوية في القديانية يخرجها بعض المشايخ، نسأل الله أن يوفق الجميع للخير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله خير الجزاء شيخنا على ما أحمد والأجاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ونفعه بما قدم وألقى، إنه كريم جمال. وقبل أن نختم نذكر بالمحاضرة غدا إن شاء الله التي ستكون بمثل هذا الوقت على الساعة 10 للدور الشيخ عبد الحكيم دهس. قبل أن أختم أطلب صاحب الجهاز ليأتي ليأخذ جهازه، وأطلب من الحضور الكرام أن يلزموا من أماكنهم حتى يتم الشيخ خروج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وجزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم.